الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 50 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة 33. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الحق ليس بمحجوب، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه، إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصرا، وكل حاصر بشيء فهو له قاهر، وهو القاهر فوق عباده. نبدأ أولا بشرح موجز مبسط لهذه الحكمة، معناها المختصر السريع، ثم ندخل بعد ذلك في التحليل والشرح. قد يقول بعض الناس نظرا إلى أننا نؤمن بالله عز وجل ولا نراه، قد يقول بعض الناس بناء على ذلك إن الله عز وجل محجوب عنا، قد يستعمل هذه العبارة. هذا التعبير خطأ، بل إذا عرف الإنسان معناه كان مزلقا إلى الكفر. لا يجوز أن نقول إننا لا نرى الله عز وجل لأنه محجوب عنا، لأن هذا الكلام لو كان صحيحا لكان معنى ذلك أن هنالك شيئا يحجب الله سبحانه وتعالى عن أبصارنا، وهذا الشيء لا بد أن يكون عندئذ ساترا، أي يستر الله سبحانه وتعالى عن أبصارنا وعن رؤيتنا تماما، كما لو كان وراء هذا الجدار أناس أو زيد من الناس، نقول هؤلاء الناس هناك محجوبون عنا بحجاب. ما هو هذا الحجاب؟ هو هذا الجدار، هذا الجدار ساتر لهم عنا. طيب، الإنسان يمكن أن نقول عنه هذا الكلام لأن هؤلاء الناس موجودون في مكان ما هنالك وراء الجدار، وجودهم محصور هناك، ولذلك فالجدار يكون ساترا له. لو قلنا إن الله محجوب عنا نفس العبارة لكان معنى ذلك أن هنالك حجابا يستر الله عز وجل عنا، مثل هذا الجدار يستره عز وجل عنا. طيب، وإذا كان كذلك فمعنى هذا أن الله موجود في جهة معينة وليس موجودا في غيرها، ولذلك كان هذا الحجاب ساترا له. وهذا والعياذ بالله كفر، لأن كل ساتر لشيء لا بد أن يكون حاصرا له. هذا البناء يسترنا عمن يسيرون في الشارع لا يروننا، إذن هذا البناء يحصرنا. وإذا قلنا إن الله عز وجل محجوب عنا، معنى ذلك أن هنالك حجاب أي ساتر يستر الله عز وجل عن أبصارنا، إذن هذا الساتر قد حصر الله عز وجل في مكان، وهذا والعياذ بالله كفر. وهذا يوصلنا إلى ما كنا قد قلناه في الدرس الماضي أو الذي قبله، لا يجوز أن ننسب الله إلى مكان معين، لا يجوز أن نعتقد أو أن نقول كلاما ينبئ عن أن الله يتحيز في مكان أو يحده زمان، لا يجوز هذا أبدا. كيف؟ والله عز وجل هو الذي خلق المكان، كان موجودا قبل المكان وكان موجودا قبل الزمان. إن قلت الرحمن على العرش استوى، فالله هو الذي خلق العرش، وقد مر عهد لم يكن العرش موجودا، كان الله وليس معه شيء، حديث ثابت في صحيح البخاري. طيب، ليس معه شيء، لا يوجد مكان إطلاقا، إذن الله عز وجل ليس بحاجة إلى مكان يحده. ولا يجوز لنا أن نتخيل ما نتصوره في حق أنفسنا من أن الإنسان يكون موجودا عادة في مكان، يكون جالسا فيه، يكون له هيئة في جلوسه. الكيف عن الله عز وجل منقطع، لا ينسب إلى الله كيف. وبتعبير آخر كما قال العلماء، كما قال السلف، صفات الله لا توصف، أي لا تكيف، لا تكيف. نقول الرحمن على العرش استوى كما قال دون كيف، نقول وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله دون كيف، وهو معكم أينما كنتم دون كيف، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد دون كيف. ذلك لأن الله يقول عن ذاته العلية ليس كمثله شيء. وإذا نسبت إلى الله كيفية ما، فقد شبهته بمخلوق من مخلوقاته، شئت أم أبيت. والله عز وجل يحذرك من هذا، يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. نعم، وهذا الكلام سبق أن أوضحناه. الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يلفت نظرنا إلى أمر يدخل في لب العقيدة ويدخل في لب الإحسان. فأولا نحرر الجانب الاعتقادي فيه، ثم نصل إلى جانب الإحسان. لو قال قائلا لصاحبه نحن لا نرى الله عز وجل، ليت أننا نرى الله، إذا رد عليه صاحبه قائلا الله محجوب عنا، هل هذا الكلام صحيح؟ غلط. ربما ساقه الجهل إلى هذا الكلام، لا يكفر، لكن نحذر من أن يعيد فيقول هذا الكلام. نقول له هذه العبارة خطأ، قولك الله محجوب عنا يعني أن الله موجود في مكان، وأن بينك وبين هذا المكان ساتر، وعندئذ حيل بينك وبين أن ترى الله عز وجل، لأن الله ليس عندك، وإنما هو في مكان ما آخر، وبينك وبينه ستر أو حجاب، ولذلك يقول هذا الإنسان الله محجوب عنه. لا، الله لا يحجبه شيء، هو الخالق لكل شيء، والذي يحجب الشيء لا بد أن يكون ساترا له، وما يستر الشيء يكون حاصرا له، وإذا كان حاصرا له فهذا نوع من القهر. بينما يقول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، ثبت لله وثبتت الفوقية التي تبرأ من الجهة، الفوقية بدون جهة، لأنك إذا فسرتها بجهة فقد كيفتها. والله عز وجل يتصف بما وصف به ذاته العلية من الفوقية دون تكييف إطلاقا. إذن لماذا لا نراه؟ ما دام الله ليس محجوبا عنا. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: وانما المحجوب انت عن النظر اي اليه. هذا تصحيح لهذا الخطا، المحجوب انت وليس المحجوب الله عز وجل. انا محجوب. هنا ندخل الى رتبه الاحسان. الان انتهينا من بيان الناحيه العقيديه التي يجب ان نعلمها، الان تجاوزناها الى معنى من معاني الاحسان. نعم، المحجوب انت. ما الذي حجبني عن الله؟ الذي حجبني عن الله عز وجل شهواتي، الذي حجبني عن الله عز وجل امراضي النفسيه كما قال السلف، الامراض النفسيه او القلبيه التي يعبر عنها بيان الله عز وجل به باطن الاثم، باطن الاثم، حب الدنيا، حب الجاه، حب الزعامه، العجب، الكبر، الحسد، الضغائن، هذه وامثالها تسمى امراضا، وهي امراض فتاكه اخطر من الامراض التي تتوضع كما يقول الاطباء في الجسم. المرض الذي يتوضع في الجسم ماذا يصنع؟ غايه ما هنالك انه يسرع بالجسم الى ان يدفن في التراب، والجسم بطبيعه الحال سيدفن في التراب ان عاجلا او اجلا. لكن المرض الذي يتوضع في النفس وفي القلب يحول بين صاحبه وبين الوصول الى السعاده الابديه. واذا استشرى المرض النفسي ثم استشرى حجب صاحبه عن الله حجابا مطلقا، اي زجه في الكفر والعياذ بالله. فالامراض القلبيه النفسيه اخطر بكثير من الامراض الجسميه. الانسان عندما يكون محجوبا عن الله، والله سبحانه وتعالى ليس ثمة ستر يحجبه ابدا، ولكن عندما نكون نحن المحجوبين عن الله، ما الذي يحجبنا نحن عنه؟ شهواتنا، اهواؤنا، هذه الامراض التي حدثتكم عنها. هذه الامراض ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ تتكاثر على القلب، ثم تتكاثر فتنسج ما سماه الله الظان. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران يعني عبارة عن نوع كما نقول مثل كمخة، يعني تكون على معدن من المعادن أو على شيء. نعم، يتكاثف ثم يتكاثف إلى أن تختنق الفطرة الإيمانية تحت ضغط هذا الران أي هذه الأمراض. هذه الفطرة الإيمانية كانت تبصرك بالله ليلة هذه الأمراض، تذكرك بالله، تريك الله لا بعين بصرك، البصر يفنى، ولكن بعين بصيرتك أي بفطرتك التي تعيدك إلى عهد ألست بربكم. وإن أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه حقيقة يذكرنا الله عز وجل بها. فأنا لولا شهواتي، رغباتي، هذه الأمراض المتوضعة التي تكاثفت على قلبي ومشاعري، لابد أن أعيش مع الفطرة القديمة القديمة الجديدة. هي فطرة قديمة جديدة لأنها تبث في رائحة الماضي وتذكرني بالله عز وجل، بل تريني سلطان الله سبحانه وتعالى، وتجعلني أعود إلى خطاب الله بروحي إذ خاطبني الله عز وجل قائلا ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم قلنا آنذاك بلى. فإذا تحمل الإنسان من شهواته من أمراضه، زودها بالإكثار من ذكر الله، زودها بالإكثار من مراقبة الله، زودها بالفكر نظر إلى قيمة هذه الدنيا الفانية التي لا قيمة لها إطلاقا، هذه الأمراض تزول ثم تزول وتضمحل. فإذا ذابت ارتقى إلى درجة الإحسان، وعندئذ إذا عبد الله إذا وقف يقول في صلاته: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، تغيب الدنيا عن ناظره، ويخاطب الله يعبده كما قال رسول الله كأنه يراه. وما قال تراه، لأنه لو قال تعبد الله وأنت تراه لظننت أنك تراه بعينك. لا، الله لا يرى في هذه الدنيا بالعين، لذلك قال أن تعبد الله كأنك تراه، أي كأنه أمامك تراه بعينك. لماذا؟ لأنك تراه ببصيرتك. فعندما يفيض قلبك شعورا بأن الله أمامك، يسمع نجواك، يسمع خطابك، تكون قد رأيت الله ببصيرتك، إذ انجابت الشهوات، الأمراض، هذه العوائق عن كيانك، فكانت فطرتك هي الهادية إلى الله، وعندئذ تعبد الله وأنت تراه ببصيرتك وكأنك تراه بعينك. نعم، تلك هي مرتبة الإحسان، لكننا محجوبون عن هذه المرتبة. بماذا؟ بشهواتنا، أهوائنا. عندما ندخل بعد قليل إلى الصلاة ونخاطب الله، رأسا تواجهنا ظلل سحر من أفكارنا، شهواتنا، تجارتنا. نعم، ما الذي تم بتجارتي بالأمس؟ المشروع الذي بدأت، ترى ما مصيره؟ نعم، فلان الذي خاصمته، نعم، ترى ما موقفه مني؟ كيف أتغلب عليه؟ كيف أفعل؟ فلان الذي شتمني أساء إليه، كيف أنتقم منه؟ أنا أصلي، أخاطب الله عز وجل، أقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا الخاطر هو الذي يزول في كياني. فأنا محجوبا في هذه الحالة عن الله أم لا؟ محجوب، الله يراني معي، هو ليس محجوبا، أنا المحجوب بهذا السبب، بهذا السبب. نعم، إذا ما الحل؟ الحل الذي يلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله أن نتجه إلى هذا الذي سماه الله باطن الإثم، هذه الأمراض النفسية التي تتوضع في الكيان، نذيبها، ننهيها، نقضي عليها بالعلاج الذي وصفه لنا الله عز وجل. ما هو العلاج؟ الإكثار من ذكر الله. ألم يقل الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كان القلب منصرف إلى مشاغل الدنيا، هوايا، ما الذي سيحصل؟ مالي كيف أجمعه؟ تجارتي كيف؟ وظيفتي هذه كيف أثبتها؟ كيف أرعاها؟ هذا علاقاتي إلى آخره، قلق من أجل الدنيا. إذا أكثرت من ذكر الله اطمأن القلب. لماذا؟ لأنه ينصرف إلى الله، إذا انصرف إلى الله سلم، تدع الأمور لله سبحانه وتعالى. نعم، مراقبة الله، الإكثار من ذكر الله عز وجل، كل ذلك يجعل وجلك وخوفك يتجه إلى الله، إلى العقبة، وتنحفر مخاوفك من دار الدنيا. نعم، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى أن نعم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لاحظوا الذكر كيف له أثران وكأنهما مختلفان أو متناقضان. الذكر يورث طمأنينة القلب تجاه الدنيا، لا تشغلك الدنيا وأهواء، تسلم الأمر لله. والذكر يورثك القلق والخوف، لكن تجاه العقبه، تجاه موقفك غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، الاكثار من مراقبه الله، الابتعاد عن المعاصي، معاصي كلها، نعم، سواء في المعامله، في السلوك، سواء في البيت، سواء في الاسره، في العلاقات ما بين الاصدقاء، في كل الاحوال والتقلبات. هذا هو العلاج الذي يخلص الإنسان من أمراضه الباطنية التي سماها الله عز وجل باطن الإثم. فإذا حيل بينك وبين هذه الأمراض، إذا شفيت منها، زال هذا الحجاب الذي كان يحجبك عن الله، لا الذي كان يحجب الله عنك، الذي كان يحجبك عن الله، وانعتقت من أسر نفسك وسلطان شهواتك وأهوائك، وإذا بك قريب دائما من الله، وإذا بك تستأنس دائما بالله. نعم، ولذلك كان الواصلون يقولون: وما عذابي إلا حجابي، وما نعيمي إلا وصالي. ما عذابي إلا حجابي، هذا الذي أنا أتحدث عنه الآن، أي عندما تجد نفسك تصلي والدنيا بينك وبين الله تقف، تقرأ القرآن وتأتيك زلل المشاغل الدنيوية تحجبك عن مخاطبة الله الباري يناجيك من خلال قراءتك القرآن. هذا عذاب، عذاب شديد هذا الوضع. يعني يحب الإنسان أن يخاطب الله وهو يشعر أنه يخاطبه، كما قال رسول الله: كأنه يراه، لكنه لا يصل إلى هذه الدرجة. هذا عذاب للمؤمن بالله عز وجل. صح كما قالوا: وما عذابي إلا حجابي، وما نعيمي إلا وصالي. ما الوصال؟ ارتفاع الحجاب. كيف يكون ارتفاع الحجاب؟ أن تزول هذه الأمراض المستشرية من كيانك كله. نعم، هذا هو المهم. هذا الشيء كثيرون هم الذين يتيهون عنه ولا يقفون أمامه. وهذا أيضا من آثار الأمراض القلبية أو ما سماه الله عز وجل باطن الإثم. صور الأعمال لا قيمة لها. يقول ابن عطاء الله في حكمة أخرى: الأعمال صور قائمة، وروحها وجود سر الإخلاص فيها، والإخلاص لا يوجد ولا يحيي العمل إلا إذا ارتفع الحجاب من نفسك عن الله عز وجل، أي إلا إذا زال الكبر، زال العجب، زال العناد، زالت العصبية، زالت محبة الشهوات، الرئاسة، الحسد، الضغائن، حب المال. هذا كله إذا زال، إذا لم يزل فالمشكلة تزال قائمة. لا الحديث عن الإسلام يجدي، لا العبادات تجدي إذا لم تتحقق هذه الناحية التي نبهنا إليها رسول الله في حديث سيدنا عمر، ونبهنا إليها ابن عطاء الله رحمه الله في حكمه. أذكر، وهذا مشهد من المشاهد الكثيرة التي مرت من ذلك، كنا في مجلس ما بين المغرب والعشاء، أو كنا جلسنا قبل المغرب، نتذاكر أمور المسلمين ونتذاكر ما ينبغي أن يفعل من أجل إحياء الإسلام ومن أجل إعادة قوة الإسلام وبناء المجتمع الإسلامي، وكل يدري برأيه وكل يتحدث. طيب، أذن المغرب، لم يلتفت أحد للأذان، واستمر الحديث، واستمر الحديث وتطاول. وقت المغرب ضيق، ونقاط الصلاة ما بين المغرب والعشاء نقاط ضيق جدا، يتكلمون عن الإسلام ويتكلمون عن الفئة الفلانية والفئة الفلانية دون أن يتنبهوا إلى أن الإسلام الذي يتكلمون عنه يطالبهم بأن يقوموا، فيقطعوا حديثهم ويقوموا إلى الصلاة. أحدهم قال: يا جماعة، طيب أنتم تتكلموا الإسلام، الإسلام يقتضي أن تنهوا هذا الحديث وتقوموا إلى الصلاة. قمنا إلى الصلاة. أنا أعلم أننا في أثناء الصلاة كان الذي يخطر في بال كل منا هو نفس الموضوع. نعم، هذا يفكر أن حل المشكلة تكون كذا وكذا. الآخر قال في نفسي أنا بعد الصلاة رح أحكي، رح أخترع اقتراح كذا وكذا. نعم، الثالث يمكن أن يخطر باله فرمان وغيبة وكلام أشكال وألوان، وكل الحديث في إطار الإسلام. لاحظوا هذه الظاهرة، ما تحليلها؟ تحليلها أننا نتحرك حركات إسلامية دون أن تكون هذه الحركات حية نابضة بالروح، وهذه الروح لا تنبض في العمل الإسلامي إلا إذا ارتفع الحجاب، وهذا الحجاب موجود في داخل نفوسنا. نعم، الحجاب هو هذا الذي أقوله لكم. وإذا لم يتحقق هذا المعنى، أي لم أعالج هذه الأمراض من كياني ولم أعالجها باستمرار وبمنهاج طويل وجهاد دائم، فلن أبلغ الرتبة التي دفعنا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، وأعود فأقول لكم، إذا ارتفع الحجاب ما الذي يحصل؟ الفطرة الإيمانية موجودة، والفطرة الإيمانية غذيت بالعلم، غذيت بخطاب الله، غذيت بمناجاة الله عز وجل لنا من خلال كتابه. إذا الفطرة ازدهرت وقويت، هذه الفطرة تعيدك إلى عهد ألست بربكم. فإذا بك أنت ترى الله، ولكن بعين فطرتك، بعين بصيرتك. بعض الناس يناقشون، وقد يكونون جهالا لكن أيضا فيهم متجاهلون، لكننا نحسن الظن ونقول هم جهال لذلك يناقش. كل من القرآن يقول وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيدا. هذا حوار، معنى ذلك أن الله خاطب كل واحد منا وأننا أجبناه. طيب لماذا لا نتذكر هذا الخطاب؟ أنا أحاول 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 أن أتذكر، لا أتذكر شيء من هذا أبدا. نعم، هذا الكلام يقال. ما الجواب العلمي؟ الآن لا أتحدث عن الدين، ما الجواب العلمي عن هذا الكلام؟ أنا عندما أريد أن أتذكر خطابا خاطبني به زيد من الناس منذ طفولتي قبل 60 عاما مثلا، عندما أحاول أن أتذكر، كيف أتذكر علميا؟ كيف تتم التذكر؟ كنت قد سمعت كلامه قبل الصماخيني، ثم إن أذني أرسل صوته هذا إلى مخيلتي فثبت صوته في مخزن مخيلتي، أو في تلك الجلسة نظرت إليه بعيني، نظرت إليه بعيني فثبتت صورته في عيني، فأرسلت هذه العين وهذه الصورة إلى مخيلتي، فاستقرت الصورة شكلا واستقر الصوت سمعا في مخيلتي. بعد 50 سنة أو 60 سنة كيف يتم التذكر؟ أستعيد في خزانة مخيلتي هذه الصورة تماما، مثل واحد يفتح الدرج ويخرج الصورة القديمة يعود فيتذكرها. واضح؟ إذا وسيلة تذكرك في عالم الأجسام اليوم ما هي؟ الحواس: عين رأت، أذن سمعت، أنف شمت، تتذكر الرائحة العذقة آنذاك. نعم، جسد لمس، وهكذا. عندما كنا في عالم الذر آنذاك، هل كانت لنا أعين جسدية؟ هل كانت لنا طبلة صماخ؟ هل كان لنا جسد؟ نعم، نحفظ، ما كان لنا شيء من هذا. إذا النوافذ التي ترسل هذه الآثار إلى المخيل ليست موجودة آنذاك، إنما خاطب الله الأرواح مباشرة لم يخاطبها بواسطة قبل الصومافية أبدا بشكل مباشر. فأنت لن تحاول أن تتذكر أن ماذا تصنع، تلتجئ إلى أذنك لتذكرك، والأذن لا تذكر، ما كانت الأذن موجودة، تلجأ إلى عينك لتذكرك، لا العين ما كانت موجودة، لم تنجبك بشكل من الأشكال. فالخطأ من هذا الذي يسأل هذا السؤال، يقول أنا أحاول أن أتذكر، يعني أرجع إلى مخيلتي، لا أستطيع. يا عمي مخيلتك كلها تملاني صور، صور من جاي؟ من الحواس، من العين، من الأذن، من اللمس، من الشم، من الذوق، من هذه. والإنسان آنذاك كان روحا ولم تكن هنالك هذه الأجساد. فخطاب الله كان للروح فقط. نعم. لا، إذن لا تنتظر أن تتذكر كما تتذكر صوتا سمعته قبل 20 سنة، يعني بواسطة الإذن. لا تتذكر أن ترى، أن تتخيل صورة كصورة قد رأيتها قبل 30 أو 40 أو 50 عاما. نعم، هذا القياس خاطئ. نعم. ولكن طيب، إذا كيف يكون التذكر؟ عندما تتخلص من رعوناتك، من شهواتك، تشعر بأنك مع الله، تشعر بأنس شديد بالله عز وجل، تشعر بطرب. هذا الطرب هو الذي يذكرك بذلك العالم. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن ندركها. بل إن من العلماء من يقول: ما هو سر النشوة التي تطوف بذهن الإنسان من جراء ما يسمى الطرب؟ الطرب الروحاني أقول، يا الطرب المزيف الكاذب الذي تسرب إليه مما تعلمون. لا، هذا الطرب الذي يجعل الروح الإنسانية تنتشي، تنتشي. ما الفلاسفة، العلماء، علماء النفس حاروا في مصدر الطرب. من أين يأتي؟ من أين يأتي؟ هذا الطرب الروحاني، الروحاني هو عبارة عن يقظة الروح وتذكرها لذلك العهد القديم، يوم خاطب الله تلك الأرواح فقال لها: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. نعم، هذا الخطاب ترك بصمات، ترك آثار، ترك مشاعر خفيت واستقرت في عمق 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 الروح الإنسانية. اللغة لا تستطيع أن تعبر عنها، لغة لسان، الإنسان لا يستطيع أن يتصورها. فإذا طربت، انتاب الإنسان طرب، انتابته حالة نشوة، طرب روحي مرة أخرى أقول لكم، لا الطرب الكاذب الذي خنق الطرب الروحي الحقيقي، لا، لا تحدثوا عن هذا، هذا شيء منحط، هذا شيء نعم يخنق الإنسانية خنقا. هذا لا تأويل له إلا أن الروح تنتشي لأنها تعود بالذكرى إلى عهد قصي قديم، هي عهد خطاب الله عز وجل لهذه الأرواح: ألست بربكم؟ وهذا الطرب يعني لا يشترط أن يأتي من صوت جميل وأنغام شجية. إذا كنت جالسا في بستان وأنت تنظر، أو طافت بك نسمة من هواء عذب، رأيت شيئا، رأيت، سمعت، وإذا بحالة انتابة روحك الداخلية ملأت كيانك نشوة لا تعلم من أين جاءت. هذه النشوة مبعثها ذلك العهد. نعم، والإنسان تمر به هذه الحياة ثم يتجاوزها. فإذا ما تحرر الإنسان من رعوناته، تحرر الإنسان من أمراضه القلبية والنفسية، نعم، وظهرت الفطرة الإيمانية بعيدة عن هذه المشوشات كلها، فإن هذا الإنسان يعيش سعادة غامرة لا مثلها، حياته كلها تكون في هذه النشوي، كلها في كل ساعاته يتقلب في هذه النشوي إلى الممات. ولذلك قال أولئك الواصلون: فما عذابي إلا حجابي ولا نعيمي إلا وصالي. أي أن هذا الإنسان، نحن المحجوبون بشهواتنا وأهوائنا ورعوناتنا وملاذنا، أشبه ما نكون بسجين. هذا السجين تتشهى نفسه بالانطلاقة، يتخيل التحرر من هذا كله، النعيم الذي هو بعيد عنه، لكن السجن حجبه عن ذلك. وعندما يتخلص الإنسان من هذا السجن النفسي الداخلي أي من باطن الإثم، يدرك هذه الحقيقة إدراكا كبيرا. وهذا معنى قول إبراهيم أدهم رحمه الله يوم قال، وكان جالسا مع بعض من صحبه على طرف من أطراف دجلة، قال: نحن في حالة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. كثيرون هم الذين وقفوا على هذا الكلام وتعجبوا منه، وربما لم يقبلوه، لولا كلام سليم دقيق أيضا. ماذا يعني إبراهيم؟ ماذا يعني بهذه الحالة النفسية التي تعتريه ولا تنفك عنه؟ لا هي لحظة من اللحظات، هو دائما يتقلب في هذه النشوي. شيء رائع. طيب الملوك عندما يجمعون المال يقاتلون الدول الأخرى من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلوا إلى هذه النشوي. يعني الذين يبنون القصور البازخة ويحشون هذه القصور بالأساس الفاخر ويملؤونها بالجواري والحسان فتيات، يعني ماذا يبتغون؟ يبتغون الوصول إلى هذه النشوة اللذة. نعم. طيب، واقع أن هؤلاء لم يصلوا إليها. عادة الإنسان أنه يتخيل ثم يتعب نفسه ويلحق الخيال فلا يجده، يتخيل يتعب نفسه يلحق الخيال فلا يجده. الخيال أشبه بسراب، والإنسان عندما يمشي وراء السراب يراه يلتمع، كل ما يعني سار بضع كيلومترات يجد أن السراب ابتعد عنه، لكنه يظل يراه يظل يراه، فلأن الله قد يأتي. فهذا الإنسان مسكين يتعب يتعب، ينفق عمره كله ولا يصل إلى هذه النشوة التي يحلم بها. يأتيه ملك الموت ويقول له: انتهت قصة رحلتك في فجاج الدنيا. نعم. أما هذا الإنسان الذي أزال هذا الحجاب مما بينه وبين الله، حجاب النفس الأهواء التي حدثتكم عنها، فهو يعيش مع هذه النشوة دون انقطاع. وأنا أقول لكم، كل مؤمن مسلم يجاهد نفسه أن يتحرر من هذه الأشياء، تأتيه لمعات من هذه النشوة، تأتيه، وكل منكم يفكر يجبها، تأتيه لمعات من هذه النشوة، يجب أن قلبه يغطس بين جوانبه فرحا بالله عز وجل. لكن بعد قليل تذهب هذه الحالة، تذهب هذه الحالة مرة أخرى. هذه إطلال من الروح إلى هذه الحقيقة، وزفرة من زفرات الفطرة تنتعش بها، ثم تعود الأمراض فتفعل فعلها وتفتك فتكها في الإنسان. لكن إذا تخلص الإنسان من أمراضه نهائيا عاش دائما مع الله سبحانه وتعالى. تلك هي حياة الأنبياء، وتلك هي حياة الواصلين من عباد الله. وهذا هو معنى قول إبراهيم بن أدهم: نحن في حالة أو نعيم لو علم الملوك ما نحن فيه لقاتلونا عليه بسوء. فعلا لحاولوا أن يصلوا، لكنهم لا يستطيعون أن يسلكوا هذا الطريق. تقول لهم: نعم، ستتحقق آمالكم إن أنتم حاربتم شهواتكم أهواكم. لا لا لا، هم لا يحاربونها، لكننا نسأل الله أن يوفقنا لذلك. إذا نعود فأقرأ الحكمة التي فهمناها تماما عقائديا من ناحية الإحسان: الحق ليس بمحجوب، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه. إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان ليريده حاصر، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر، وهو في الحال وهو القاهر فوق عباده. والحمد لله رب العالمين.